الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بمثل هذه الكلمات أيها الإخوة، أسلم صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قادما من اليمن، فأوحى إليه كفار قريش أن محمدا صلى الله عليه وسلم رجل مؤذن لكي يتجنبه، ولكنه خطر بباله أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسمع منه، فأتاه وعرض عليه أن يساعده إن كان به مرض أو كان به رأي من الجن، فتلا عليه صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات من أوائل خطبة الحاجة، فكان هذا سببا في إسلامه رضي الله عنه. إخواني، يسرني أن ألتقي بكم في هذا المكان، ولعل الله سبحانه وتعالى يكتب لنا الأجر العظيم في هذا اللقاء، وأن يجعل حضورنا للقاء بعضنا لقاء الأخوة في الله عز وجل. والموضوع الذي أريد أن أتحدث به إليكم هو سمات رجل العقيدة. ونعلم جميعا أيها الإخوة بأن الدين الذي ندين الله عز وجل به يتعرض في هذا الزمان إلى هجمات شرسة، وأن المسلمين في هذا العصر في غاية الضعف والهوان. وليس العيب من الإسلام، ولكن العيب من المسلمين أنفسهم، فإن هذا الدين دين كامل. ليست المشكلة في هذا الدين، ولكن المشكلة في الناس الذين من المفترض أن يحملوا هذا الدين على أكتافهم. ولذلك لما فكر أحد المستشرقين في هذا الدين فتجلت له بعض جوانب عظمة الإسلام، فقال: يا له من دين لو كان له رجال، يا له من دين لو كان له رجال. فهذا المستشرق أدرك عظمة هذا الإسلام، ولكنه قال: يا له من دين عظيم، لكن المشكلة أن يكون هناك رجال يحملونه. إن هذا الدين يحمل في طياته عوامل استمراريته وهيمنته على سائر الأديان، ونحن في عصر الذل الذي يعيش فيه المسلمون لا بد أن نضع أمام أعيننا أيها الإخوة عدة اعتبارات. الاعتبار الأول عدم اليأس واستمرارية العمل لنشر هذا الدين، والاعتبار الثاني أن التركيز لا بد أن يتم وأن يستمر في بناء الشخصيات التي تحمل هذا الدين. المشكلة الآن مشكلة رجال، لو كان هناك رجال لانتهت المشكلة، وعندما تمنى بعض الصحابة أماني قال عمر: أتمنى أن يكون لي ملء هذه الحجرة رجالاً أمثال أبي عبيدة. ولذلك نريد أن نتعرف في هذا المقام على بعض السمات التي تتكون منها الخطوط العريضة في نفس صاحب العقيدة، رجل العقيدة. فأما أولها فهو الإيمان بهذه العقيدة التي نزلت من عند رب العالمين، الإيمان بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتحاكم إلى الكتاب والسنة عند التنازع، والاستغناء بهما عما جاء في سواهما، واعتقاد كمال هذا الدين، ووجوب تقديم النقل على العقل في حالة التعارض المتوهم، وإلا ففي الحقيقة فإن النقل الصحيح لا يعارض العقل الصريح. والأدب مع نصوص الكتاب والسنة من حيث مراعاة الألفاظ في بيان العقيدة، وعدم الدخول إلى القرآن والسنة بمقررات عقلية سابقة، وترك الخوض في الكلام في علم الكلام والفلسفة من حيث أنه علم لا ينفع، وكما ورد في الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. وأن نؤمن إيمانا تاما بأنه لا يوجد شيء اسمه فلسفة إسلامية. ورجل العقيدة كما أنه يعتقد بهذه العقيدة فإنه يربي الناس عليها ويبينها بالوحي حتى تمتلئ قلوب الناس بعظمة الله وبعظمة نصوص القرآن والسنة. ويحرص رجل العقيدة على أن يربي نفسه وأن يربي الشباب بالذات على هذه العقيدة وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمرو بن حبيش رضي الله عنه: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، توقع منه الخير، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشوئه. ولذلك أيها الإخوة، الآن لو وجدت هناك الأوعية التربوية الصحيحة المستمدة من عقيدة أهل السنة والجماعة فانضوى إليها وانضم إليها شباب الأمة لخرجت نوعية عظيمة من الرجال. ولكن المشكلة أن شباب الأمة الإسلامية تتخطفهم الشهوات والشبهات وطرق الزيغ والضلال والطرق التي يخلط فيها الحق بالباطل في كثير من الأحيان، ولذلك لا تجد النوعيات التي تحمل هذا الدين، وإنما تجد عقليات مشوشة ومضطربة لا يمكن أن تعقل، لا يمكن أن تفهم نصوص القرآن والسنة فهما صحيحا وتنطلق بها لتطبقها تطبيقا صحيحا. فأنى لهؤلاء أن يحملوا هذا الدين. وقال عبد الله بن شوذب رحمه الله: إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك، إذا اهتدى وسلك الطريق المستقيم، أن يوافي صاحب سنة يحمله عليها. وهذا الكلام طبعا يشمل النساء أيضا. ولذلك يجب أن تنتبه المرأة المسلمة إلى دعاة الضلال الذين يريدون أن يؤثروا عليها بالبدعة، مثل دعاة التصوف مثلا. والعقيدة الصحيحة إذا استقرت في نفس رجل العقيدة فإن لها أثراً عظيماً في حياته، بل وحتى على فراش الموت يكون لها أثر. مثال: عن أنس رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو بالموت فقال: كيف تجدك؟ فقال: والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. هذا شاب يحتضر بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن العقيدة التي في نفسه عقيدة صحيحة، هو بين الخوف والرجاء، والحمد لله. وكذلك من سمات رجل العقيدة أنه يدافع عن هذه العقيدة ويرد عنها سهام المبطلين وكيد المنحرفين وأصحاب الأهواء، وذلك بمنهج متميز واضح. إنه يعتمد في منهجه على حجية السنة في العقيدة، ومنها أحاديث الآحاد الصحيحة، ويعتقد بأن القول ويعتقد أن القول بأن أحاديث الآحاد لا تفيد قطعية الثبوت فهذه بدعة كبيرة انتشرت إلينا من كتب أهل البدع. ويعتقد بتقديم أقوال الصحابة في تفسير النصوص الشرعية لأنهم أعلم من غيرهم من أفراد الأمة، ولا ينبز الصحابة بمثل الكلام الذي يتشدق به بعض المنحرفين في كتبهم، وخصوصا من المعاصرين الذين يقولون إن الصحابة لم يعلموا علم الكلام لأنهم كانوا منشغلين عن ذلك بالجهاد. سبحان الله، ما أعظم فريتهم! رموا صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم جهلوا علم الكلام لأنهم كانوا منشغلين بالجهاد. وهل يفوت الصحابة رضوان الله عليهم علم نافع لأنهم كانوا منشغلين بالجهاد؟ كل الصحابة غاب عليهم، كل الصحابة هذا العلم التافه، الحمد لله أنه غاب عنهم، الحمد لله. وكذلك يأخذ بطريقة جمع النصوص في المسألة الواحدة وعدم الاقتصار على بعضها دون بعض كفعل أهل البدعة. نأخذ مثال أيها الإخوة، لو واحد أخذ بحديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فقط، ما أخذ بغيره، هذا النص قد يوهم عند البعض بأن مجرد التلفظ بها في اللسان يكفي في دخول الجنة، ولكنه عندما يأخذ بالنصوص الأخرى، ومنها مثلا من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ومنها مثلا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، إلى آخر الحديث. فإذا تتكامل النصوص وتجتمع لتكون العقيدة الصحيحة من جميع جوانبها. أما نأخذ بعض النصوص ونترك بعض، إما أن نقع في بدعة وضلال ولا نفهم العقيدة الصحيحة. والاقتصار على الكتاب والسنة في مقارعة المبتدعة أمر مهم يدل على فقه صاحبه. وإليكم هذا المثال: قال صالح ابن الإمام أحمد رحمه الله: جعل ابن أبي دؤاد ينظر إلى أبي كالمغضب، قال أبي: وكان يتكلم هذا فأرد عليه، ويتكلم هذا فأرد عليه، فإذا انقطع الرجل منهم اعترض ابن أبي دؤاد فيقول: يا أمير المؤمنين هو ضال مضل مبتدع، هو والله ضال مضل مبتدع. فيقول الخليفة: كلموه ناظروه. فيكلمني هذا فأرد عليه، ويكلمني هذا فأرد عليه، فإذا انقطعوا يقول المعتصم: ويحك يا أحمد ما تقول؟ فأقول: يا أمير المؤمنين، أعطوني شيئا من الكتاب، من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى أقول به. لا زال الإمام أحمد على هذه الحالة، حتى قال أحمد بن أبي دؤاد وقد نفذ صبره، قال: أنت لا تقول إلا ما في الكتاب والسنة؟ قال: ما عندك إلا الكتاب والسنة؟ وهذا لوحده اعتراف صريع يدين ذلك المبتدع إدانة كاملة. ورجل العقيدة يقف أمام محاولات تهويل تهويل رجل العقيدة يقف أمام محاولات تهوين العقيدة، الذين يهونون شأن العقيدة ويقولون: هذه أمور جانبية، هذه أمور تافهة، هذه أمور لا تقدم ولا تؤخر. وماذا يعني إذا اعتقدنا أن لله يدا أو وجها؟ تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. لم يعرفوا ربهم ثم يريدوا أن يدعوا إليه، لم يعرفوا ربهم ثم يريدون أن يدعوا إلى سبيله. بعض الناس يتبجحون فيقولون: أين الذين يقولون بعلو الله من الغزو الفكري؟ أين الذين يقولون بعلو الله من التيارات العلمانية؟ أين الذين يقولون بعلو الله من قضايا الجهاد؟ تبت كلمة، كبرت كلمة تخرج من أفواههم: إن يقولون إلا كذبا. يعني لا يمكن أن يجتمع الإيمان بعلو الله والجهاد في سبيل الله؟ لا يمكن أن يجتمع الإيمان بعلو الله ومقاومة الغزو الفكري؟ لا يمكن أن يجتمع الإيمان بعلو الله والرد وفضح التيارات العلمانية؟ أين التكامل؟ لماذا نقتصر على جانب من الدين ونترك الجوانب الأخرى؟ ورجل العقيدة لا يعتدي على نصوص القرآن والسنة ولا يغير عليها بسهام التأويل والرد والتفنيد ويحكم عقله فيها، بل إنه يستسلم لها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، فقتلتها وما في بطنها جنين، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي، واحد حاضر سمع الكلام من الناس الذين غرموا في الدية: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. صح، هذا الرجل لما سمع الحكم أنه سيدفع دية الجنين اعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: كيف تريد أن أدفع دية جنين والجنين هذا لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا صرخ ولا استهل؟ فمثل هذا الكلام يسقط عني، لا شأن لي به. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام قال عبارة نسفت كلام الرجل من أصله وبينت عيبه وزيفه، فقال: إنما هذا من إخوان الكهان. بس هذا الكلام، هذا الرجل من إخوان الكهان. هذا المنطق، تقديم العقل على النقل والاعتراض على النصوص الشرعية لأنها لا توافق عقل الشخص، هذا من الكهانة، تلقاه من الكهان، إنما هذا من إخوان الكهان. ولذلك بعض نصوص العقيدة، مشكلة الناس، مشكلة بعض الناس أنهم يكذبون بها لأنها لا توافق عقولهم. فمثلا لما سئل الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله لما روى حديث نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر سأله إنسان في المجلس قال كيف ينزل؟ فأجاب عبد الله بن المبارك ينزل كيف يشاء سبحانه وتعالى. وفي رواية إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخضع له. ولذلك كان هارون الرشيد رحمه الله مرة من المرات في مجلس وكان يحدثه بالأحاديث رجل من الصالحين يسمى أبو معاوية الضرير. أبو معاوية الضرير حدث هارون الرشيد بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى إلى آخر الحديث. فقال عيسى بن جعفر أحد الحاضرين كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما؟ كيف احتج آدم وموسى وبينهما من القرون ما بينهما؟ ما هو خطأ الرجل؟ ما هو خطأ الرجل؟ أجيبوني، ما هو خطأ الرجل؟ ما هو خطأ الرجل؟ قدم عقله على النص. الرسول يقول احتج آدم وموسى وهذا يقول كيف التقوا؟ وين التقوا وبينهما سنين طويلة؟ هذه جريمة يا جماعة، جريمة. هذا العقل المحصور الضيق نحكمه في النصوص الشرعية وننفي النصوص، هذه مصيبة جريمة. فقال هارون الرشيد رحمه الله تعالى وثب وقال يحدثك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف. وفي رواية أنه قال هارون الرشيد رحمه الله وكان شديدا على المبتدعة قال النطع والسيف زنديق يطعن في الحديث، النطع والسيف. فما زال أبو معاوية يسكنه ويقول بادرة منه يا أمير المؤمنين، بادرة منه يا أمير المؤمنين، حتى سكت. وفي رواية أنه حبسه ولم يطلقه حتى حلف بالأيمان المغلظة أنه ما سمعه من أحد، يعني ما تلقى الشبهة هذه من أحد. ورجل العقيدة يهتم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يهتم بها اهتماما عظيما في تعلمها وجمعها وتطبيقها وتمييز صحيحها من سقيمها، فهو يميز الأحاديث الضعيفة من الصحيحة، ما يأخذ بأي حديث سمعه، وإنما يبحث عن صحته لكي يعمل به ويرويه للناس. ما يجوز يا جماعة أن نروي حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم لسنا متأكدين من صحته، فضلا عن أن نكون متأكدين من ضعفه أو كذبه. من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. ما يجوز لك تحدث بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث به الناس وأنت لم تتأكد من صحته، هذا فضلا عن أن تحدث به وأنت تعلم أنه ضعيف أو موضوع. هذه جريمة أكبر من الأولى. والآن لا يخلو واعظ أو خطيب أو محاضر إلا وتجد في ثنايا كلامه أحاديث ضعيفة أو مكذوبة، يقولون ترقق قلوب الناس، تؤثر في الناس، نستغلها لصالح الرسول صلى الله عليه وسلم. كذبوا والله وافتروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا. نحن لسنا يهود، والغاية عندنا لا تبرر الوسيلة، وإنما الغايات الوسائل لا حكم المقاصد. إذا كان مقصدك صحيح لابد تكون وسيلتك صحيحة. بعض الناس يأخذ أحاديث إذا وقعت، إذا دمعت عيني اليتيم وقعت دموعه في كف الرحمن، فيأخذها ويقول من أبكى هذا اليتيم، أعطيت الجنة من أسكته. كلام مؤثر، لكن الحديث ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يجوز لنا نأخذ به؟ ولذلك قام رجال الأمة الذين قيضهم الله لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركوا شيئا إلا وضحوا. أسماء ضعفاء جردوها، وأسماء ثقات جردوها، وبيّنوا درجات الأحاديث، وبيّنوا ثقة الرجال من ضعفهم، وجردوا الأحاديث المكذوبة والمصنوعة والمسروقة. في كتب حتى يتبين للناس ما هو الحق، ولا زالت الأمور في تنقيح واجتهاد يتوالى عليه الناس المجتهدون منهم في هذا الأمر جيلا بعد جيل، دلالة على أن الله يحفظ هذا الدين بحفظ القرآن والسنة. وكذلك من حق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل العقيدة أنه يقدم كلام رسول الله على كلام كل أحد، وإذا تعارض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كلام واحد من البشر يقدم كلام رسول الله ويترك كلام ذلك الشخص. عن وبرة قال: كنت جالسا عند ابن عمر فجاء رجل فقال: أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟ يقول السائل ابن عمر، فقال: نعم. فقال: فإن ابن عباس يقول لا تطوف بالبيت حتى تأتي الموقف. فقال ابن عمر: فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف، فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تأخذ، أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا؟ رواه مسلم. والاهتمام بالسنة من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله. بعض الناس يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وهو يهمل في السنن ولا يطبق السنن، وإذا جاء في السنة يقول هذه شيء تافه وهذه قشور وهذه أمور جانبية، خلنا نخلي اللحية وخلنا نخلي الإسبال الثوب ودعنا ودع تحريك الأصبع في الصلاة ووضع اليدين على الصدر، هذه أشياء قشور تافهة ما ينبغي أن نشتغل بها. سبحان الله العظيم، ماذا كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان كلام هؤلاء المجرمين صحيحا، هذا يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كوم السنن هذه الصغيرة كلها حتى جاء آخر دقائق من حياته قال: يا جماعة شوفوا، ترى أنا كنت مشغلكم في الجهاد وفي الأمور الكبيرة، وترى الآن أنا أذكر لكم السنن الصغيرة هذه في آخر عمري، لكي لأني ما أردت أن أشغلكم فيها في البداية، وجاء وسردها عليهم ثم مات. هذا معنى كلامه. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس الأمور الصغيرة والكبيرة بتوازن. يا أخي، لو كان عندك كافر تطبق عليه حديث معاذ: فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا أول شيء، فإنهم أطاعوا لك بذلك فعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم الحديث. لو تعلموا أسلم نعلمه جميع الدين، يجب أن نكون أمناء في تقديم الدين، ما نقول نقدم بعضه للناس ونترك بعضه، بعد 20 سنة نبدأ نعلمهم هذه الأشياء. سبحان الله، هذه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن المسائل الخطيرة أيها الإخوة التي تحدث الآن في هذا العصر وتخرج بها كتب جديدة الآن إلى الأسواق، هذه المسألة مذهب المعتزلة في تقديم العقل على النقل. ربما تظنون أن هذا الكلام يعني نظري وصعب، لكن لو أخبرتكم أن رجلا من المسلمين قد أخرج كتابا في هذه السنة 1409 يقول فيه إن حديث موسى في أنه لطم عين ملك الموت ففقأها، مع أنه صحيح وثابت، ولكنه غير معقول، لأن موسى ما يلطم عين ملك الموت فيفقأه، فإذا الحديث لا نقبله ببساطة، شطب الحديث. لن يفلح قوم ولوا أمر من رأى، رواه البخاري، يقول لا، هذه أشياء وعادات وتقاليد، ونحن لسنا مكلفين أن ننقل تقاليد عبس وذبيان إلى أمريكا وأستراليا. والرسول صلى الله عليه وسلم قالوا بمناسبة بنت كسرى، لكن لو رأى قول دمائر لقال غير هذا الكلام. سبحان الله، تبت كلمة تخرج من فمه. اللهم لا تسلطه على أحد من المسلمين، وامحقه وأفكاره هذه التي يريد أن يسمن بها عقول المسلمين. اللهم قاتل معتزلة القرن العشرين وامحقهم يا رب العالمين. ولا تجعل لهم سنانا ولا لسانا مسلطا على المسلمين. يا جماعة نحن نعيش في أخطار، الكتب والأشرطة تقذف إلينا سموم من هذا المنهج الردي، تقديم العقل على النصوص الشرعية. في البخاري ما نأخذه، في الصحيحين ما يوافق العقل، حديث ثابت ما يوافق طبيعة العصر الذي نعيش فيه. وين؟ وين الإسلام؟ ما هو أين الاستسلام لله بالطاعة والانقياد له؟ اللهم اهدي من كان ضالا من المسلمين. ورجل العقيدة لا ينتسب إلى أحد غير الله ورسوله، كما قال ابن القيم رحمه الله: وأهل هذه الغربة هم أهل الله حقا، فإنهم لم يأووا إلى غير الله، ولم ينتسبوا إلى غير رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يدعوا إلى غير ما جاء به. ومن صفات هؤلاء الغرباء ترك الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله، لا شيخ ولا طريقة ولا مذهب ولا طائفة، بل هؤلاء الغرباء منتسبون إلى الله بالعبودية وحده، وإلى رسوله بالاتباع لما جاء به وحده، وأكثر الناس لائم لهم. فإذا المسلمين يجمعهم طريق واحد ليس له ثاني، طريق أهل السنة والجماعة، وهو طريق أهل الحديث. سماهم أئمة السلف هكذا، سموهم أهل السنة والجماعة تمييزا لهم عن أهل البدعة، سموهم أهل الحديث تمييزا لهم عن الذين يحكمون عقولهم وآراءهم في النصوص. قال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. كل تسمية مخترعة مهما كان الذي اخترعها، ومهما كان ملايين ساروا عليها، كلها تسميات مبتدعة يقصد منها تفريق صفوف المسلمين. المسلمين ما لهم جماعة إلا جماعة واحدة، أهل السنة والجماعة، عقيدتهم معروفة لم تختلف على مر العصور، وأعمالهم وأخلاقهم معروفة، وطريقتهم في الدعوة معروفة، ومفاصلتهم للكفار معروفة، وكل شيء واضح في القرآن والسنة. وعلماء المسلمين يوضحون هذا الطريق لمن يسير فيه فقط، ليست هناك تسميات وأحزاب وطوائف. وإلا فقل لي ما الذي أخر مسيرة الدعوة الإسلامية الآن إلا هذه التحزبات والتفرقات؟ هذا من الطائفة الفلانية وهذا من الطائفة. يا أخي أين أنت؟ أين أنت من جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ماذا كانوا يسمون أنفسهم؟ ليس لهم إلا أوصاف طائفة المنصورة، الفرقة الناجية، لكنهم هم أهل السنة، الجماعة الذين اجتمعوا على هذه السنة فقط. ولذلك من المدهش أحيانا أنك تجد اثنين من المسلمين ما بينهم فرق في التصورات، لكن هذا يطلق على نفسه اسم كذا وهذا يطلق على نفسه اسم كذا، صح ولا لا؟ هذا موجود بس الاسم، هذا رافع شعار. ليش يا أخي؟ لماذا؟ ألسنا أمة واحدة؟ أليس إبراهيم سمانا المسلمين؟ لماذا نتفرق؟ لأن المشكلة، ما هي المشكلة؟ أن كل أحد ينتسب إلى طائفة يسميها بأسماء ليست شرعية، فإنه يصبح يوالي لها ويعادي عليها ويتعصب لها ويدافع عنها بالحق والباطل. ورجل العقيدة يدعو إلى مذهب أهل السنة والجماعة، هم الوسط بين الأطراف والحجة عند الخلاف، المتفقون على العقيدة عبر الأزمان. ورجل العقيدة يصحح معتقدات العامة، فإن كثيرا من العامة عندهم خرافات وشعوذات ومعتقدات باطلة يعلمهم. وهذه قصة تبين لنا كيف كان العلماء يصححون معتقدات العامة الخاطئة. كان نعمان بن محمود الآلوسي رحمه الله جوزي زمانه في الوعظ والتذكير، فكان في كل سنة يجلس في شهر رمضان للوعظ في أحد المساجد الواسعة، فيقصد من أطراف البلد حتى يغص المكان بالمستمعين. فاتفق له في رمضان سنة 1305 للهجرة أن استطرد في مجلس من مجالسه بحث سماع الموتى، فذكر ما قاله أهل العلم في كتبهم الفقهية من عدم سماع الموتى كلام الأحياء،
فقام حشوية بغداد وقعدوا وأنكروا عليه هذا العزو وأثاروا أفراد جهلة العوام كما هي عادتهم في كل زمان ومكان، وكادت تقع فتنة تسود وجه التاريخ، ولكنه بدهائه وحلمه سكن ثائرتهم، فجمع في اليوم الثاني كل ما لديه من كتب المذاهب الأربعة، وارتقى كرسي الوعظ وقد احتشدت الجموع، فأعاد البحث وصدع بالبيان، ثم أخذ يتناول كتابا كتابا فيتلو نصوص العلماء، ثم يرمي بها إلى المستمعين ويصرخ: هؤلاء علماؤكم، فإن كنتم في ريب فدونكموهم وناقشوهم الحساب. حتى إذا فرغ نهض واخترق الجموع الثائرة غير وجل ولا هياب، فأقبلوا عليه يقبلون يديه ويعتذرون إليه من قيامهم بتحريك المرجفين وفريق المقلدة الجامدين، فكان ذلك سبب تأليف رسالته المشهورة الآيات البينات في حكم سماع الأموات. ورجل العقيدة لا يتعصب لأحد، ويضع نصب عينيه القاعدة الذهبية التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعاد على موافقته في القول والفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة. ولا تجوز الطاعة المطلقة لإمام من الأئمة مهما على شأنه وشاع بين الناس ذكره، ولكن من يجهل حكما من الأحكام عليه أن يستفتي الأتقياء العلماء الذين يعتمدون في فتاويهم على القرآن والسنة، وينبغي أن يتحرى الدليل ما أمكن. والناس منهم من يجتهد ومنهم طالب علم يمحص ويقرأ ويعرف الأدلة ويتابع القول الذي عليه الدليل الصحيح، ومنهم عامة لا يعرفون ولا يميزون. هؤلاء عليهم أن يسألوا الثقات من العلماء في بلادهم الذين يعتمدون على القرآن والسنة. هذه المسألة ببساطة. وفي الوقت الذي ندعو له إلى عدم التعصب لأحد أيما كان، فإننا في ذات الوقت ننكر على أولئك النفر الذين وضعوا أنفسهم في رتبة الاجتهاد ولما يحصلوا العلم الشرعي بعد أو قواعده الأساسية، كيف يطير ولما يريشوا ولم ينبت لهم الريش في أجنحتهم، فكيف يحلقوا في سماء العلم؟ هؤلاء الناس الذين يظنون أنه بمقدورهم هم وهم العاجزون القصر أن يستنبطوا الأحكام الشرعية لوحدهم، ويقول بعضهم يزعم أن علماء الحديث عنده كعمال الخدمات يقدمون له الحديث الصحيح وهو الذي يتولى فهمه وشرحه. هؤلاء أساءوا العلم والأدب وهم من المغرورين. وفي ذات الوقت عليكم أيها الإخوة أن تنتبهوا من خلال قراءاتكم وسماعكم لهذه الأشياء المسجلة المنتشرة إلى ألفاظ الغمز واللمز في أهل السنة الذين تجردوا عن التعصب. هناك من يلمزهم وينبزهم ويغتابهم ويستهزئ بهم، فترى واحد يقول هذه سلفية مزعومة، والآخر يقول هذا فقه بدوي، وثالث يقول فتيان سوء يتطاولون على أئمة العلم. مقصودهم تنفير الناس من اتباع الدليل، يريدون التعصب والتقوقع. ويجب أن يكون منهاج رجل العقيدة طلب العلم الصحيح، وأن يكون طلبه مبدوءا بتعلم خشية الله أولا، فإن رأس العلم خشية الله عز وجل، وليس مجرد تعلم التعريفات والمتون والمصطلحات والاختلافات والأقوال. وعلم بغير زكاء يكون وبالا على صاحبه. وبعض طلبة العلم يقولون لا نريد إلا دليل من القرآن أو السنة، وبغير ذلك نرمي بالكلام عرض الحال، فكيف إذا كان إجماعا صحيحا؟ فكيف إذا كان قياسا صحيحا مستنبطا من القرآن والسنة؟ وهل متابعتهم للعلماء أولى أم متابعتهم لآرائهم الشخصية؟ ويجب على رجل العقيدة أن يعمل الدروس النافعة للعامة والخاصة، للبسطاء والمثقفين، لمن له تعمق في الفهم ومن هو بسيط في الفهم. قال ابن حجر رحمه الله في ترجمة أحد العلماء في كتابه إنباء الغمر: وكان عن أحد العلماء قال: وكان يعمل المواعيد النافعة للعامة والخاصة، حتى أن كثيرا من العلماء انتفعوا به وصارت لديهم فضيلة مما استفادوا منه. وقال ابن حجر رحمه الله: أحمد بن محمد الصفدي كانت له عناية بالعلم، وكان يعرف بشيخ الوضوء. لماذا كان يعرف بشيخ الوضوء؟ أجيبوني. لماذا كان يعرف بشيخ الوضوء؟ ها؟ وش علاقة الوضوء بابن حجر؟ لماذا كان يعرف بشيخ الوضوء؟ الظاهر يا جماعة ما تنتبهون لي إلا ما أسأل. أيوة. يعني ها قربت. يعلم الناس الوضوء، كان يتعاهد المطاهر فيعلم العوام الوضوء، فلذلك سمي شيخ الوضوء. إذن علينا أن نعلم العامة والخاصة. بعض الناس يقصرون جهودهم التعليمية على فئة معينة من الناس، على الشباب دون الشيوخ، أو على الرجال دون النساء، أو على الكبار دون الصغار. هؤلاء ما عندهم تكامل في خطتهم التربوية التعليمية، ويجب أن يكون التعليم عاما منشعبا في الناس إلى الصغار والكبار والرجال والنساء والشباب والشيوخ. حاول ألا تخص أحدا دون أحد. واحد أحيانا زوجته تقول له: علمني شيء، وهو منشغل مع إخوانه، أو يعلم نفسه ويتعلم مع إخوانه. زوجته اللي في البيت لا تعرف أشياء كثيرة من الأحكام. هذا صحيح هذا الواقع هذا؟ فإذن أيها الإخوة، يجب أن يكون عندنا نظرة شمولية في قضية الدعوة والتعليم. لو رأيت واحد منكر في الشارع أنكر عليه، لو رأيت واحد معك في الطائرة علمه شيء يا أخي، ما تخسر شيء. اصرف جهودك في الأماكن العامة لتعليم الناس. أئمة المساجد يعملون الدروس لتعليم الناس، المدرسين في المدارس، المدرسون في المدارس يعلمون الطلاب، يبذلون العلم للجميع للكل، ينصحون الكل. وبهذه الطريقة نصل إلى منع المنكرات بأقصر وقت ما أمكن. أما الانزواء والتقوقع في بيئات معينة منغلقة ونحصر الخير نمنع الخير عن الناس، مو صحيح. ورجل العقيدة يهتم بالقرآن الكريم في التربية، فإن بعض الناس يركزون على المواضيع الفكرية أو الفقهية أو العلمية البحتة وغيرها، وينسون كتاب الله عز وجل، ويقرؤون كلام الأشخاص أكثر مما يقرؤون كلام الله، ولذلك يصير اتصالهم بالأشخاص والمؤلفات أكثر من الاتصال بالقرآن الكريم، وهذا فيه نوع من الخطورة أيها الإخوة. ورسول صلى الله عليه وسلم لماذا منع في بادئ الأمر قضية كتابة شيء غير القرآن؟ لأنه يريد أن ينصب اهتمام الناس على القرآن، ينطلقون منه ويفيئون إليه. وبعض الناس يتصورون أن القرآن لا يوفي جميع الأشياء، ولكن أيها الإخوة، القرآن كتاب أحكام وكتاب تربية وكتاب أخلاق، يجمع هذا القرآن أشياء كثيرة. وإذا أردت التربية فستجد هناك التربية بأنواعها، بالقصة، بالموعظة، بالحدث، بالقدوة، بالعقوبة إلى آخره. ينبغي أن تكون دراسة رجل العقيدة للقرآن الكريم دراسة وافية عامة، يدرس قصص القرآن وأمثاله والعلاقة بينه وبين أسباب نزوله وتسلسل الأحداث بالمكي والمدني، ليعرف مسيرة القرآن في تربية المسلمين، وما هي الأولويات، وبماذا بدأ وبماذا توسط وبماذا انتهى، وأساليب الجدل والمناظرة في القرآن لمعرفة كيفية إفحام الخصوم وإقامة الحجة عليهم. وكذلك دراسة نواحي الإعجاز في القرآن حتى يعظم في النفس. وكل علم قد يتندم الإنسان على الاشتغال به إلا دراسة القرآن والسنة. كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. وكذلك فإن التدبر في القرآن الكريم مهم. القرآن يزيدك وجهه حسنا إذا ما زدته نظرا. القرآن يزيدك وجهه حسنا إذا ما زدته نظرا، فعليك بالنظر في هذا القرآن الكريم والقراءة للكتاب الذين يأخذون من القرآن ويستشهدون بالقرآن كثيرا، مثال كتابات ابن القيم رحمه الله تعالى، فإنك تحس أن العبارات حية وأنه ما تمر سطور إلا ويأتي بآية أو حديث. هذا الإمام العالم الرباني الذي يربط الناس بالقرآن والسنة، وليس أن تقرأ لك كتاب عشرات الصفحات ما فيها آية أو حديث. ورجل العقيدة يقارع الكفار والمبتدعة والفجار بالقرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما حدث لابن عباس رحمه الله مع الخوارج، فإنه أولا أتاهم فأثنى على عبادتهم وعلى حسناتهم، ثم استفرغ ما لديهم من الحجج حجة حجة، وبعد أن قال أفرغتم وتأكد أنه ما بقي لديهم شيء، بدأ يجيب عليها حجة، بدأ يجيب عليها شبهة بدليل، يأخذ شبهتهم ويردها بدليل، آية بآية، حديث بحديث، سيرة بسيرة، وهكذا. ولذلك ولم يستثر ولم ينفعل لما انتقدوا شخصيته. بعض الخوارج لما رأوا ابن عباس قالوا لا تناظروا هذا من قريش، هذا الذين قال الله فيهم بل هم قوم خصمون، ما تنرفز ابن عباس وقال مالي ولا وتركهم وذهب، تحمل حتى أبلغهم الحق كاملا. قال الشافعي رحمه الله قال رجل من الخوارج لعلي رضي الله عنه وهو في الصلاة لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، فقرأ علي فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الإمام أحمد رحمه الله لما قال له المبتدع ما تقول في القرآن، قال الإمام أحمد ما تقول أنت في علم الله، فسكت المبتدع لأنه يعلم ماذا وراء السؤال. قال الإمام أحمد فقال لي بعضهم أليس قال الله تعالى الله خالق كل شيء والقرآن شيء؟ فقال الإمام أحمد قال الله تعالى تدمر كل شيء، فإذا بقيت أشياء ما أراد الله أن تدمر. قال المبتدع أليس قد قال الله إنا جعلناه قرآنا عربيا أفيكون مجعولا إلا مخلوقا؟ فقال الإمام أحمد فجعلهم كعصف مأكول، يعني خلقهم، فجعلهم كعصف مأكول يعني خلقهم. وأنت تعلم يا أخي أن من معاني كلمة جعل صيرة. ومن سمات رجل العقيدة أنه يوقف الناس عند حدهم ويفاصلهم عندما يعصون رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن سعيد بن جبير أن قريبا لعبد الله بن المغفل رضي الله عنه خذف هذا الخذف، فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، يضع الإنسان الحجر بين أصبعيه ويرمي به، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقع العين. قال فعاد وأصر وخذف، فلما رآه قال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تخذف، لا أكلمك أبدا. ورجل العقيدة صاحب عبادة إيمانياته قوية متصل بربه عز وجل. نأخذ مثال فقط، عثمان رضي الله عنه، لأن حياة عثمان رضي الله عنه حقيقة فيها نوع من يعني لا يهتم بها كثيرا مثل ما يهتم بغيره من الخلفاء، مع أنه رجل عظيم رحمه الله. قال عثمان رضي الله عنه لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا، وإني لا أكره أن يأتي علي يوم لا أنظر فيه في المصحف، وما مات عثمان رضي الله عنه حتى تخرق مصحفه من كثرة ما يديم النظر فيه. وقال أنس ومحمد بن سيرين: قالت امرأة عثمان يوم الدار: اقتلوه أو دعوه، فوالله لقد كان يحيي الليل بالقرآن. وكان رضي الله عنه لا يوقظ أحدا من أهله إذا قام من الليل ليعينه على وضوئه إلا أن يجده يقظان، وكان كثير الصوم، وكان يعاتب فيقال له: لو أيقظت بعض الخدم يساعدوك في الوضوء في قيام الليل، فيقول: لا، الليل لهم يستريحون فيه. وكان إذا اغتسل لا يرفع المئزر عنه وهو في بيت مغلق عليه من شدة حيائه رضي الله عنه. وتأمل في كلام ابن القيم رحمه الله وهو يعبر لك عن نفسية شيخ الإسلام ابن تيمية وعن اتصال ذلك الرجل بالله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. وقال لي مرة: ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، إن رحت فهي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. وكان يقول في محبسه في القلعة: لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة، أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير، ونحو هذا. وكان يقول في سجوده وهو محبوس: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما شاء الله. وقال لي مرة: المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى، والمأسور من أسره هواه. ولما دخل إلى القلعة وصار داخل سورها نظر إليه وقال: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا، وأشرحهم صدرا، وأقواهم قلبا، وأسرهم نفسا، تلوح نظرة النعيم على وجهه. ورجل العقيدة يوازن في تلقيه وتربيته بين نواحي التربية المختلفة، فتربيته ليست علمية فقط فإنها قد تقسي القلب، وليست إيمانية فقط فإنها قد تقود إلى جهل يورد المهالك، وليست دعوية فقط، فكيف يدعو الناس، كيف يهديهم من علمه ضعيف وإيمانه ضعيف؟ إن جوانب التربية تربيته لنفسه كاملة، وإنه يعلم أن التربية الإيمانية في غاية الأهمية، وأنه مهما بلغ من الشأن والعلو فإنه لا بد أن يهتم بقلبه. وهذا خلاف ما يعتقده بعض المتكبرين الذين يرون أن التربية الإيمانية مهمة للناشئة فقط، مع أنها مهمة للمتقدمين والمتأخرين، وأنه مهما قطع الإنسان مشوارا طويلا في التربية فإنه لا يزال يحتاج إلى تقوية قلبه. ورجل العقيدة يركز على بناء الأوساط الإيمانية التي من خلالها يتربى الناس، وعلى تنشئة القدوات التي من خلالها يتأثر الناس. وقته مملوء بطاعة الله عز وجل. من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. من ذا الذي يستطيع أن يجمع عيادة مريض وشهود جنازة وصيام يوم في نفس اليوم؟ أليس يدل على أن رجال العقيدة في ذلك الوقت كان يومهم الواحد مليئا بأصناف من الطاعات؟ لو قيل لحماد بن سلمة: إنك تموت غدا، ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. لو قيل لحماد بن سلمة: إنك تموت غدا ستموت، ما قدر أن يزيد في العمل شيئا، لأنه أصلا هو الآن مشبع بالأعمال الصالحة، ما يستطيع يزيد. هو مفترض أصلا، مفترض في نفسه أنه سيموت غدا.
ورجل العقيدة يعمل على إنكار المنكر، وهذه نقطة مهمة جدا أيها الإخوة. وما وصل المسلمون إلى ما وصلوا إليه إلا بسبب قيام البعض بفعل المنكر، وقيام آخرين بالسكوت عنهم، وقيام فريق ثالث بإنكار إنكارا خاطئا، فحدث الشر والفساد. فإنه يبدأ بالمهم فالأقل أهمية في الإنكار، ويقدم الأمر بفعل الواجبات على النهي عن المحرمات إذا استوى الواجب والمحرم، وإلا فإنه يبدأ بالأعلى رتبة والأكثر خطراً والأعلى شراً وأشد انتشاراً بين الناس. وهو كذلك يتدرج في الإنكار يداً ولساناً، وإنكاره بقلبه لا يفارق جميع الحالات، وهو يفارق المجلس إن لم يستطع الإنكار. وهو كذلك لا يأمر بمعروف إذا كان سيؤدي إلى منكر أكبر منه، ولا يأمر بمعروف إذا كان سيؤدي إلى فوات معروف أكبر منه، ولا ينهى عن منكر إذا كان سيؤدي إلى منكر أكبر منه، ولا ينهى عن منكر إذا كان سيؤدي إلى فوات معروف أكبر منه. وتفصيل هذه الحالات وغيرها في محاضرة بعنوان قواعد أو ضوابط في إنكار المنكر. وهو صاحب هيبة بين أهل المنكر، لو رأوه لهابوه. عن سعيد بن جبير قال: مر ابن عمر رضي الله عنه بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه بالنبل، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا. فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. ورجل العقيدة يهتم بإنكار المنكر حتى آخر لحظة من حياته. ألم تر أن عمر رضي الله عنه نهى ذلك الشاب المسبل عن الإسبال وعمر على فراش الموت: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك. وأوصى أبو موسى رضي الله عنه حين حضره الموت فقال: إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا بي المشي، ولا تجعلن على لحدي شيئا يحول بيني وبين التراب، ولا تجعلن على قبري بناء، وأشهدكم أني بريء من كل حالقة أو سالقة أو خارقة. قالوا: سمعت فيها شيئا؟ قال: نعم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجل العقيدة يضحي بنفسه في سبيل الدين. التضحية في سبيل الدين، هذا الدين لا يقوم بغير تضحيات. وبعض القاعدين الكسالى يظنون أن الدين سيقوم بمجرد التعلم النظري لهذا الدين، حتى لو لم يؤدوا إليه أي خدمة أو لم يضحوا في سبيل الدين بأي شيء، وهذا خطأ. وأريد أن أنبه بهذه المناسبة أيها الإخوة على مسألة مهمة. بعض الإخوان الصالحين الطيبين الذين يعتقدون بعقيدة أهل السنة والجماعة ويدينون الله بها، يظنون أن مجرد الاعتقاد بعقيدة أهل السنة والجماعة كاف في نصرة الإسلام، لأن الله سينصر الطائفة المنصورة وينجيها. ولكن مجرد الاعتقاد بعقيدة أهل السنة والجماعة من غير محاولة لنشر العقيدة ومقارعة أهل البدع والإجرام بها والتضحية في سبيل ذلك بالمال والنفس والوقت والجهد لن يؤدي إلى النصر، لأن لله سننا في الكون لا تتخلف. ورسول الله صلى الله عليه وسلم طريقته معروفة: آمن واعتقد وعلم أصحابه العقيدة، ثم دعا إليها وجاهد في سبيلها وصبر في سبيل ذلك، وقعد يبحث عن مواطن جديدة للدعوة، وأخرج أصحابا له إلى الحبشة، وخرج هو إلى الطائف، ثم ذهب إلى المدينة وفتحت المدينة بالقرآن ولم تفتح بالسيف. القرآن مليء الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أشياء كثيرة. فإذا مجرد الاعتقاد لا يكفي. أنا أقعد أقفل عامس الباب وقل أعتقد باعتقاد السنة والجماعة وأقرأ وأحضر مجالس علم انتهينا. لا يا أخي. عن أبي برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في مغزى، الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مغزى له فأفاء الله عليه غنم، فقال لأصحابه: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم. فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. قال: لكني أفقد جليبيبة، فاطلبوه. فطلب في القتلى فوجدوه إلى جنب سبعة قتلهم ثم قتلوه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال: قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. قالها مرتين أو ثلاثة، ثم قال بذراعيه هكذا فبسطهما. قال: فوضعه على ساعديه، ليس له سرير إلا ذراعي ساعدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فحفر له ووضعه في قبره ولم يذكر غسله. حديث صحيح. جليبي قتل سبعة في سبيل إيش؟ ثم قتل في سبيل إيش؟ عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى ولم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير. مصعب بن عمير ماذا حصل له؟